صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله قدمها ليستفيد منها طلبة العلم وغير طلبة العلم إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: السؤال الأول، من هم أهل الحديث؟ وما هو منهجهم في الجرح والتعديل؟ وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث هم الذين يشتغلون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشخص قد يكون محدثا ويكون سنيا، الغالب على السلف أنهم يطلقون لفظة المحدث أو لفظة المحدثين ولفظة السلف على معنى واحد، وهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة مع اشتغالهم بعلم الحديث. لكن الشخص قد يكون محدثا وهو مبتدئ، وقد يكون سنيا وليست له معرفة بعلم الحديث، سوف يكون سنيا يحب أهل السنة ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كما في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، بل أفرده الشيخ عبد المحسن العداد بتأليف فجزاه الله خيرا. الحديث الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: نبر الله امرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحدثين بنظارة الوجوه، أي أن الله يجعل وجوههم ذات بهجة حسنة وذا منظر أو طيب ذوي بهجة حسنة وذوي منظر حسن، وهم يدخلون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المتفق عليه من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وداخلون أيضا دخولا أوليا في الفرقة النادية التي عناها ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. أهل الحديث قيضهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه. فما خدم أحد من المسلمين الإسلام مثل ما خدمه المحدثون، فإنهم قاموا بخدمة عظيمة قيضهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. وقد أثنى عليهم سلفنا حتى قال، طيب الظاهر أنه أبو زرعة، إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب الحديث فاعلم أنه مبتدع أو بهذا المعنى. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له إن فلانا يتكلم في أهل الحديث، فقام ينفض ثوبه كما في مقدمة علوم الحديث الحاكم، معرفة علوم الحديث الحاكم، قام ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، وهم المدافعون عن شرع الله. فقد أورد المعتزلة شبهات وشبهات أوردوها فتصدى المحدثون لدفع تلكم الشبهات، من أولهم الإمام الشافعي في كتابه مختلف الحديث، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهكذا أيضا عصريه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. كل هذه تعتبر خدمة لدين الله، فإن المعتزلة أرادوا أن يشككوا في ماذا؟ أرادوا أن يشككوا في ديننا، فقام المحدثون جزاهم الله خيرا بدفع تلك الشبهات على أحسن وجه، ولا يبغضهم شخص فيه خير. ولقد أحسن الحافظ الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائدا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى في ديوانه في قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على قد الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنبيهها من جهدهم عقاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصي، أولئك أمثال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجذر، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد، رووا وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من ورد، كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذو المجد، أأنتم واهدى أم صحابة أحمد، وأهل الكساء هيهات ما الشوك الورد، أولئك أهدى في الطريقة منكم، فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي. أما منهجهم في الجرح والتعديل فإنهم مقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: بئس أخو العشيرة. فلما دخل إليه الرجل على نلة قالت عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت. فلما دخل الرجل على انتلة قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس لفحشه. وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وما أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة أبي سفيان إذ تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني، فهل آخذ يا رسول الله من ماله؟ فأبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذي من ماله بالمعروف، خذي ما يكفيك بالمعروف. هكذا معشر الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأبي ذر الغفاري عند أن عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود حتى قتلتها وأسقطت جنينها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر إن في الجنين أو حتى أسقطت جنينها ذكر إن في الجنين غرة عبد أو أنا. فقام مالك بن حمل أو حمل بن مالك النابغة وقال: يا رسول الله، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل؟ فمثل ذلك يضل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك من إخوان الكفار من أجل سجع. وقد ذكرنا جملة من الأحاديث الواردة على الجرح والتعديل، بل في القرآن ذكرنا جملة في ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السفر، وهو مطبوع منشور والحمد لله، بل في القرآن الكريم ما يدل على جواز الجرح. فموسى يقول لصاحبه: إنك لغوي مبين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. يقولون إنه من الشناعة أن تذكر امرأة الرجل في المجال، وهو تذكر امرأة أبي لهب في القرآن مدى الدهر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجرح أصحاب البدع، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا ومنهجهم منهج المحدثين أجمع عليه المسلمون. كان شعبة بن الحجاج يقول لأصحابه: هلما نغتاب في الله. أي وقيل لبعض السلف رضوان الله عليهم: أنكم تقولون فلان كذا فلان كذا. قال: إذا لم أبينه أنا الظاهر أنه الإمام أحمد ويبينه فلان وفلان، فمن يقول أو ومن يبين للناس دينهم؟ قال: وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث لا يوجد عندهم محاباة. فذلكم علي بن المديني يسأل عن والده ويسكت ويقال له إنه الدين، فقال: الوالد ضعيف. ثم بعد ذلك أيضا أبو داود يقول: ولدي عبد الله كذاب. في مشايخ ذكر الحافظ الذهبي في طبقات القراء الكبار مقرئا ممن تيسرت للحافظ الذهبي تيسر له العلو من طريقه، قال: لو كنت محابيا احدا لحابيت هذا الشيء، لانه تيسر له العلو من طريقه فلم يبالي. وما اكثر المحدثين الذين كتبوا عن مشايخ ثم اتضح لهم في الآخر الأمر أنهم ليسوا بثقات ومزقوا أحاديثهم. فالمحدثون ليست لديهم محاباة لآبائهم ولا لمشايخهم ولا لأهل بلدهم. يحيى ابن أبي أنيس يقول، أو زيد ابن أبي أنيس يقول: أخي يحيى كذاب. وهكذا أيضا المتأخرون ليست لديهم محاباة، فهم يحبون الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. ومع هذا هتجد الأخ مصطفى يرد على الشيخ في مسألة الحجاب، ويرد على الشيخ أيضا في مسألة تحريم الذهب المحلق على النساء. وهكذا أيضا هناك رسائل أخرى لبعض طلبة العلم كالرد على الشيخ حفظه الله تعالى، وهم يعترفون بفضله ويحبونه حبا جما، ولكنه الدين ليس هناك محاباة الدين. فالمتأخرون والمتقدمون لا يحابون، ولو كانوا يحابون لحابوا من لقب بمحيي السلفية. محمد رشيد رضا لقب بمحيي السلفية، ومع هذا ترى الردود عليه متكاثرة. بحمد الله ترى الردود عليه متكاثرة، لأن أهل العلم أو أهل السنة ليست لديهم محاباة، بخلاف المتمذهبة. فلا تركن على متمذهب إذا ترجم لأهل مذهبه، ولا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل. لا تركن على حزبي إذا قدح وعدل فهو يعدل من يوافقه ويقدح في من يخالفه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا قلتم تعدلوا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فليست لدى المحدثين محاباة، وهذا أمر امتازوا به. فعمر ابن هارون البلخي رأس من رؤوس أهل السنة، ومع هذا يقول فيه يحيى بن معين: كذاب خبيث. نعيم ابن حماد أيضا رأس من رؤوس السنة ومن مشايخ البخاري، ومع هذا يضعف نعيم بن حماد يأتي وكيع بن الجراح فيريد أن يحدث عن أبيه فيقال له: لا تحدثنا عن أبيه. ثم قال: من ابتلي بكم معشر المحدثين فليصبر، ما عندهم محاباة. هكذا رحمهم الله تعالى. الأخ يقول السؤال الثاني: ما هو ردكم على من يطعن بأهل الحديث ويتهمهم بالبعد عن فقه الحديث؟ الرد أن الواقع خير شاهد، فتراجم البخاري حيرت العلماء، حيرت الفقهاء، وفقه البخاري في تراجمه أعيا كثيرا من الباحثين. وأنت إذا نظرت إلى ترتيب صحيح مسلم وهو لم يترجم، التراجم هي للشراح ليس له إلا الكتب، تراه ترى ذلك الترتيب صادرا عن ماذا؟ عن فقه وفهم للأدلة. الترصيف ماذا يدل يا إخوان؟ ترصيف الأحاديث وتصنيفها على أبواب، ماذا يدل؟ يدل على فهم للفقه، على فهم للفقه. ونادر أن يكون الشخص محدثا وليس بفقيه، نادر. لكن بماذا؟ لكن بالآلاف أن يكون فقيها وليس بمحدث. ويعجبني ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعين. استنابر الشافعين ومحمد بن الحسن، فمحمد بن الحسن يقول: إن أبا حنيفة أعلم، والشافعي يقول: إن مالكا أعلم. فقال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن على الإنصار: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني مالكا، أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال: صاحبكم يعني مالكا هو أفضل. قال: فلم يبق إلا القياس، فالذي ليس لديه أصول فعلى أي شيء يقيس. وأنت إذا نظرت لتخطب الذين يقال انهم فقهاء. ناتي بمثال وهو ماذا يا اخواننا؟ بمثال انها تكثر الصلاه في بريد او ببريدين او بهذا المعنى، لا تكثر الصلاه الا من مكه الى عفان او بهذا المعنى، وبعدها ترتب عليه احكام. ثم بعد ذلك ماذا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي بمثال اخر وهو الجمعه في 40 فصاعدا. الجمعه في 40 فصاعدا ماذا يا اخواننا؟ بعضهم كما يقول المقبلي، بعضهم في جديد، يعد المصلين كما تعد الاغنام، كما تعد الاغنام، تعد الاغنام. اي هل قد وفي المصلون أربعين من اجل ان تقام جمعه والا سيصلونها ظهرا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والصحيح ان الجمعه تصح لماذا؟ بواحد والخطيب، لانه كما يقول الشوكان والصنعاني وابو محمد بن حزم، ليس هناك دليل يدل على اشتراط العدد، ولم يثبت ان واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الجمعه بمفرده. اذا يرجع لحديث اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما، وهذا الحديث يشمل الجمعه وغيرها، يشمل الجمعه وغيرها. فما اكثر تخبط الفقهاء الذين ليسوا بمحدثين، بخلاف المحدثين فانك تجد الامام احمد الذي يقول بعض الناس انه ليس بفقيه، تجد استنباطات في غايه من الدقه، واخذ بظاهر الحديث او بلفظه من الحديث هكذا رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك ايضا الامام احمد محدث وفقيه، الامام البخاري محدث وفقيه، الامام مسلم محدث وفقيه، الامام مالك محدث وفقيه، الامام الدارمي محدث وفقيه، هكذا ايضا ابن الجارود محدث وفقيه، النسائي، ابو داود، الترمذي. اين هذه التراجم؟ التراجم تدل على فقه يا اخواننا ام لا تدل على فقه؟ لا يجد لنا انه من الناس، وان نبخس اعمالهم الجليلة التي قاموا بها. فالتراجم الموجودة في كتب السنة على كتب الاحكام التي هي على كتب الاحكام تدل على فهم وعلى فقه، بل في غاية من الفهم. انت اذا قرأت في صحيح ابن خزيمة تندهش من ذلك الفهم، وتندهش ايضا من هذا الاستنباط الدقيق. وهكذا ايضا تلميذه ابن حبان، اذا قرأت في صحيح ابن حبان تندهش من تلك التراجم التي تدل على فهم دقيق. والحمد لله، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول: رب حامل فقه الى من هو افقه منه. في قوله الى من هو افقه منه، من اين يستنبط الذي ليس عنده فهم لكتاب، الذي ليس عنده القران وليست عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ايستنبط من الاسلاف والاعراف ان ماذا يستنبط؟ المبتدعه من زمن قديم وهم ينكرون أهل السنة ويلقبونهم بالحشوية. حتى قال بعضهم في المحدثين: زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأبائر، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحلاله أو راح ما في الغرائر. ويقول آخر أيضا: يدعون أهل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم إخواني في الله، المحدثون بسبب قيامهم بخدمة الدين وبسبب قيامهم بماذا؟ بالجرح والتعديل، بالجرح والتعديل الذي بينوا فيه المعتزلين الرافضين الشيعين الجهمين الصوفين المبتدعة الضعيف الكذاب، جن جنون المبتدعة حتى ماذا يا إخواننا؟ أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي، أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي. وقال بعض الشيعة: في كسبة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. وهكذا يقول السبكين: إنه لا يعتمد على ماذا؟ إنه لا يعتمد على الذهب، لأنه إذا ترجم لحنفيين وأشعرين لا يبقي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلين أطال في ترجمته وأطلق عنان القلم في ترجمته. قال الشوكاني: لا، ولكن الرجل أشرئب قلبه بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبالده. ففتح المحدثين المعاصرين في سعيد حواء وفي الصابوني محمد الصابوني وفي أيضا علي الطنباوي وما أشبه ذلك ليس إلا من بيان الحق. وهكذا في محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا ليس لهوى، إنما هو من أجل بيان الحق. وقد ذكرنا جملة طيبة من العلماء المعاصرين في الكلام على مقدمة شرح صحيح مسلم، وهو مسجل بحمد الله، فلا نعيد الكلام فيه. أما طعنهم إخواني في الله في المحدثين فنقول كما قال الأول: أضل عليهم لا أدى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا فنقول لهم: أضل على المحدثين من اللوم وإلا فسد المكان الذي سدوا. ما يأتي لنا واحد يا إخوان، واحد عنده أربع وظائف: وظيفة في الصباح، ووظيفة بعد العصر، ووظيفة في مكان آخر، ثم بعد ذلك سواء أكان من أصحاب البشوش أم من أصحاب العمائم، ما يأتي لنا ثم بعد ذلك يسبح في المحدثين المتفرغين لخدمة دين الله ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلامهم ليس بمقبول، ينبغي أن يعرف من يقبل منه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لا يقبل إلا من جهد فاهم لأسباب الجرح والتعديل. وإلا فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى لا أذكر أهوى له أن قاله متمثلا به فدعت أنت الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد. الشخص الذي يريد يضحن نفسه في العلم يضحن نفسه في العلم مثل محمد الغزالي ومثل حسن الترابي وهو عاطل عن العلوم ثم بعد ذلك يريد أن ينتقد المحدثين ليبرز. نعم الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهله لا يقبل إلا من أهله. وأنا آتي لكم بمثال العبيلي ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن بين ترجمة علي بن المديني النيرة وأنه حافظ من حفاظ الإسلام وأنه أعلم أهل عصره بعلم العلل قال أتما لك عقل يا عبيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تطعن فيهم. فلو قلنا أثما لك عقل يا غزالي أو أثما لك عقل يا حسن الترابي لكنا مصيبين تتهجمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأنتم عاطلون عنها. فما يتهجم وهكذا أيضا بعض جهلة الإخوان المسلمين مخزن مدخن متنكن ثم بعد ذلك يطعن في أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا وهكذا أيضا رب شخص لا يصلي ويبغي يتصفر هذا حديث صحيح هذا ما يقول به العقل وهو مسكين لا يصلي. وهكذا أيضا هذا جاءنا من عند الوهابية. وإن شاء الله خطبة هذه الجمعة الآتية ستكون إن شاء الله في حول كلمة خبيثة في هذا العنوان إن شاء الله في الكلام على الوهابية وعلى قول أولئك وهابية فقد اشتد ضررهم وكثر تلبيسهم على العوام. لابد من بيان تلبيسهم إن شاء الله ثم بعد ذلك ينشر بحمد الله. لابد إخواني في الله أعراضنا ودماؤنا وأموالنا فداء لدين الله وفداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد إخواني في الله أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حدود ما يستطيعون أو في حدود ما نستطيع. ونحن بحمد الله على الحق وأمرنا واضح ودعوتنا واضحة وأولئك ليس لهم إلا التلبيس والكذب والتزوير. فواجب على طلبة العلم أن يبينوا التزوير وأن يبينوا كذب الكذابين. والله المستعان ينبغي أن تكون لدينا غيرة على دين الله وأن نبين كذب الكذابين ونبين فاعترى المفترين. وإذا لم يقم أهل العلم وطلبة العلم من أهل السنة بهذا فمن يقوم به؟ الأخ يقول إذا صدر خطأ أو أكثر من عالم من علماء السنة عن اجتهاد أو تأويل هل يكون ذلك داعيا للتشنيع عليه من قبل أهل السنة وبالواجب تجاهه؟ الرجل لا يشنع عليه لكن القول الخطأ يبين وإذا احتاج إلى القص أنه لا ينفر عن علمه كله. لابد من العدالة أن يبين ما له من الخير ومن المنزلة ثم بعد ذلك يحذر مما أخطأ فيه يحذر. مع أننا نعتقد إن شاء الله أن له أجرا وناهيك بخطأ يكون لصاحبه أجر. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد وأخطأ فله أجر. ثم رب العزة يقول في كتابه الكريم: وفهمناها سليمان وكلا آتينا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دليل على ماذا يا إخوان؟ أن الشخص يخطئ، فأخطأ داود ناتي الآن بمثال وهو في الصحيح، أن امرأتين أتتا إلى داود، ثم بعد ذلك قالت: قد أخذ الذئب ولد واحدة، وكل واحد تدعي أن الولد الباقي هو ولدها، فدخلتا إلى داود فحكم به للكبرى، ثم خرجتا ومرتا بسليمان فطلعتوني بسكين، قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أشبه بينكما نصفين. قالت الصغرى: لا ترحى، لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها وضبابي للصغرى، فخالف أبا. والحديث في صحيح البخاري: ولقد أحسن من قال طيب من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى كفر، ويقول الآخر: ولست بمستبد أخا لا تلموه على شعة أي الرجال المهذب. فكل يصيب ويخطئ، والصحابة رضوان الله عليهم قد أخطأ كثير منهم، كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخطأ أيضا كثير من الأئمة حتى إن الزمخشري يقول مبينا لبعض أخطاء الأئمة التي نسبت إليهم، يقول: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني فقير حلولي ضغيظ مدفن، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تلك ليس يدري ويفهم، فعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألف الناس يسلم. أنت إذا قرأت بارك الله فيك تفسير ابن كثير وهكذا فتح الباري والمحلى لأبي محمد بن حزم وغيرها من الكتب التي تذكر خلافات، تجد وهكذا أيضا نيل الأوقاف، تجد أخطاء لعلمائنا السابقين، وأنا آتي الآن بمثال وهو في الصحيحين. أن عدي بن حاتم لما أنزل الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فصار ماذا؟ صار يضع تحت وسادته خيطين ويأكل في رمضان ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى أنزل الله من الفجر وجاء عدي بن حاتم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال له: إن وسادك لعريض، إنه عنا الفجر. وهكذا أيضا بعض الصحابة كان يربط خيطين في شعره، خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا يزال يأكل حتى يتميز له هذا الخيط حتى أنزل الله من الفجر. وقد ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام جملة كبيرة من أخطاء سلفنا الصالح، ثم بعد ذلك أيضا ربما يشنعون على الشخص وهو مجرد اختلاف أفهام. فالاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف أفهام. فاختلاف الأفهام حدث للصحابة رضوان الله عليهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله قدمها ليستفيد منها طلبة العلم وغير طلبة العلم إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: السؤال الأول، من هم أهل الحديث؟ وما هو منهجهم في الجرح والتعديل؟ وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث هم الذين يشتغلون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشخص قد يكون محدثا ويكون سنيا. الغالب على السلف أنهم يطلبون لفظة المحدث أو لفظة المحدثين ولفظة السلف على معنى واحد، وهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة مع اشتغالهم بعلم الحديث. لكن الشخص قد يكون محدثا وهو مبتدئ، وقد يكون سنيا وليست له معرفة بعلم الحديث. سوف يكون سنيا يحب أهل السنة ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كما في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، بل أفرده الشيخ عبد المحسن العداد بتأليف فجزاه الله خيرا. الحديث الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحدثين بنظارة الوجوه، أي أن الله يجعل وجوههم ذات بهجة حسنة وذا منظر أو طيب ذوي بهجة حسنة وذوي منظر حسن، وهم يدخلون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المتفق عليه من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وداخلون أيضا دخولا أوليا في الفرقة الناجية التي عناها ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. أهل الحديث قيضهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، فما خدم أحد من المسلمين الإسلام مثل ما خدمه المحدثون، فإنهم قاموا بخدمة عظيمة قيضهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. وقد أثنى عليهم سلفنا حتى قال، طيب الظاهر أنه أبو زرعة: إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب الحديث فأعلم أنه مبتدع، أو بهذا المعنى. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: إن فلانا يتكلم في أهل الحديث، فقام ينفض ذوقه كما في مقدمة علوم الحديث الحاكم، معرفة علوم الحديث الحاكم، قام ينفض ذوقه ويقول: زنديق زنديق زنديق، وهم المدافعون عن شرع الله. فقد أورد المعتزلة شبهات وشبهات، أوردوها فتصدى المحدثون لدفع تلكم الشبهات، من أولهم الإمام الشافعي في كتابه مختلف الحديث، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهكذا أيضا عصريه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. كل هذه تعتبر خدمة لدين الله، فإن المعتزلة أرادوا أن يشككوا في ماذا؟ أرادوا أن يشككوا في ديننا، فقام المحدثون جزاهم الله خيرا بدفع تلك الشبهات على أحسن وجه، ولا يبغضهم شخص فيه خير. ولقد أحسن الحافظ الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ونيا الدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى في ديوان في قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على قدس الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنبيعها من جهدهم عقاية الجهد، وأعمدهم أسلاف سنة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصي، أولئك أمثال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجذر، إنما لهم مدد يأتي من الله ذي المجد، رووا وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من وردي. كفاهم كتاب الله والسنة التي تبتب لهم صحب الرسول ذو المجد. أنتم وأهدى أم صحابة أحمد وأهل الكساء طيب وأهل الكساء هيهات مشوا كالورد. أولئك أهدى في الطريقة منكم فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي. أما منهجهم في الجرح والتعديل فإنهم مقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: سئس أخو العسيرة، فلما دخل إليه الرجل على نله قالت عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت. فلما دخل الرجل على انتله قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس لفحشه. وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وما أسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة أبي سفيان إذ تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، فهل آخذ يا رسول الله من ماله؟ فأبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذي من ماله بالمعروف، خذي ما يكفيك بالمعروف. هكذا معشر الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأبي ذر الغفاري عند أن عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود حتى قتلتها وأسقطت جنينها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر إن في الجنين أو حتى أسقطت جنينها ذكر إن في الجنين غرة عبد أو أمة، فقام مالك بن حمل أو حمل بن مالك النابغة وقال: يا رسول الله، كيف نجي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل؟ فمثل ذلك يضل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك من إخوان الكفار من أجل سجع. وقد ذكرنا جملة من الأحاديث الواردة على الجرح والتعديل، بل في القرآن ذكرنا جملة في ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السفر، وهو مطبوع منشور والحمد لله، بل في القرآن الكريم ما يدل على جواز الجرح. فموسى يقول لصاحبه: إنك لغوي مبين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. يقولون إنه من الشناعة أن تذكر امرأة الرجل في المجال، وهو تذكر امرأة أبي لهب في القرآن مدى الدهر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشرح اصحاب البدع فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وكل بدعه ضلاله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله حجب ثوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. هذا ومنهجهم منهج المحدثين أجمع عليه المسلمون. كان شعبة بن الحجاج يقول لأصحابه: هلما نغتاب في الله. أي وقيل لبعض السلف رضوان الله عليهم: أنكم تقولون فلان كذا فلان كذا. قال: إذا لم أبينه أنا الظاهر أنه الإمام أحمد ويبينه فلان وفلان فمن يقول أو ومن يبين للناس دينهم. قال: وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث لا يوجد عندهم محاباة. فذلكم علي بن المديني يسأل عن والده ويسكت ويقال له إنه الدين، فقال: الوالد ضعيف. ثم بعد ذلك أيضا أبو داود يقول: ولدي عبد الله كذاب. في مشايخ ذكر الحاجب الذهبي، ذكر الحاجب الذهبي في طبقات القراء الكبار مجرئا ممن تيسرت للحاجب الذهبي تيسر له العلو من طريقه. قال: لو كنت محابيا احدا لحابيت هذا الشيء، لانه تيسر له العلو من طريقه فلم يبالي. وما اكثر المحدثين الذين كتبوا عن مشايخ ثم اتضح لهم في الاخر الامر انهم ليسوا بضباط ومزقوا احاديثهم. فالمحدثون ليست لديهم محاباه لابائهم ولا لمشايخهم ولا لاهل بلدهم. يحيى ابن ابي انيس يقول، او زيد ابن ابي انيس يقول: اخي يحيى كذاب. وهكذا ايضا المتاخرون ليست لديهم محاباه، فهم يحبون الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. ومع هذا هتجد الأخ مصطفى يرد على الشيخ في مسألة الحجاب، ويرد على الشيخ أيضا في مسألة تحريم الذهب المحلق على النساء. وهكذا أيضا هناك رسائل أخرى لبعض طلبة العلم الرد على الشيخ حفظه الله تعالى، وهم يعترفون بفضله ويحبونه حبا جما، ولكنه الدين. ليس هناك محاباة في الدين. فالمتأخرون والمتقدمون لا يحابون، ولو كانوا يحابون لحابوا من لقب بمحيي السلفية محمد رشيد رضا، لقب بمحيي السلفية. ومع هذا ترى الردود عليه متكاثرة بحمد الله، ترى الردود عليه متكاثرة، لأن أهل العلم أو أهل السنة ليست لديهم محاباة، بخلاف من؟ بخلاف المتمذهبة. فلا تركن على متمذهب إذا ترجم لأهل مذهبه، ولا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل. لا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل، فهو يعدل من يوافقه ويقدح في من يخالفه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا قلتم تعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فليست لدى المحدثين محاباة، وهذا أمر امتازوا به. فعمر ابن هارون البلخي رأس من رؤوس أهل السنة، ومع هذا يقول فيه يحيى بن معين: كذاب خبيث. نعيم ابن حماد أيضا رأس من رؤوس السنة ومن مشايخ البخاري، ومع هذا يضعف نعيم بن حماد يأتي وكيع بن الجراح فيريد أن يحدث عن أبيه، فيقال له: لا تحدثنا عن أبيه. ثم قال: من ابتلي بكم معشر المحدثين فليصبر، ما عندهم محاباة. هكذا رحمهم الله تعالى. الأخ يقول السؤال الثاني: ما هو ردكم على من يطعن بأهل الحديث ويتهمهم بالبعد عن فقه الحديث؟ الرد أن الواقع خير شاهد، فتراجم البخاري حيرت العلماء، حيرت الفقهاء، وفقه البخاري في تراجمه أعيا كثيرا من الباحثين. وأنت إذا نظرت إلى ترتيب صحيح مسلم، وهو لم يترجم، التراجم هي للشراح ليس له إلا الكتب، ترى ذلك الترتيب صادرا عن ماذا؟ عن شبه وفهم للأدلة. الترصيف ماذا يدل يا إخوان؟ تصنيف الأحاديث وتصنيفها على أبواب ماذا يدل؟ يدل على فهم للفقه، على فهم للفقه. ونادر أن يكون الشخص محدثا وليس بفقيه، نادر. لكن بماذا؟ لكن بالآلاف أن يكون فقيها وليس بمحدث. ويعجبني ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعين. التنابر الشافعين ومحمد بن الحسن، فمحمد بن الحسن يقول: إن أبا حنيفة أعلم، والشافعي يقول: إن مالكنا أعلم. فقال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن على الإنصار: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال صاحبكم، قال أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني مالكا، أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال صاحبكم يعني مالكا وافدة. قال فلم يبق إلا القياس، فالذي ليس لديه أصول فعلى أي شيء يقيس؟ وأنت إذا نظرت لتخفق الذين يقال إنهم فقهاء، نأتي بمثال وهو ماذا يا إخواننا؟ بمثال أنها تقصر الصلاة في بريد أو ببريدين أو بهذا المعنى، لا تقصر الصلاة إلا من مكة إلى عفان أو بهذا المعنى، وبعدها ترتب عليه أحكام، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بمثال آخر وهو الجمعة في 40 فصاعدا، الجمعة في 40 فصاعدا، ماذا يا إخواننا؟ بعضهم كما يقول المقبلي، بعضهم في زبيج، يعد المصلين كما تعد الأغنام، كما تعد الأغنام، تعد الأغنام. أي هل قد وفي المصلون أربعين من أجل أن تقام جمعة وإلا سيصلونها ظهرا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن الجمعة تصح لماذا؟ بواحد والخطيب، لأنه كما يقول الشوكاني والصنعاني وأبو محمد بن حزم، ليس هناك دليل يدل على اشتراط العدد، ولم يثبت أن واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الجمعة بمفرده. إذا يرجع لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وهذا الحديث يشمل الجمعة وغيرها، يشمل الجمعة وغيرها، كما أكثر تخبط الفقهاء الذين ليسوا بمحدثين، بخلاف المحدثين فإنك تجد الإمام أحمد الذي يقول بعض الناس إنه ليس بفقيه، تجد استنباطات في غاية من الدقة، في غاية من الدقة، وأخذ بظاهر الحديث أو بلفظة من الحديث هكذا رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك أيضا الإمام أحمد محدث وفقيه، الإمام البخاري محدث وفقيه، الإمام مسلم محدث وفقيه، الإمام مالك محدث وفقيه، الإمام الدارمي محدث وفقيه، هكذا أيضا ابن الجارود محدث وفقيه، النسائي، أبو داود، الترمذي. أين هذه التراجم؟ التراجم تدل على فقه يا أخواننا أم لا تدل على فقه؟ لا يجد لنا أنه من الناس، لا يجد لنا أنه من الناس، وأن نبخس أعمالهم الجليلة التي قاموا بها. فالتراجم الموجودة في كتب السنة على كتب الأحكام التي هي على كتب يعني الأحكام تدل على فهم وعلى فقه، بل في غاية من الفهم. أنت إذا قرأت في صحيح ابن خزيمة تندهش من ذلك الفهم، وتندهش أيضا من هذا الاستنباط الدقيق. وهكذا أيضا تلميذه ابن حبان، إذا قرأت بصحيح ابن حبان تندهش من تلك التراجم التي تدل على فهم، على فهم دقيق. والحمد لله، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذ يقول: رب حامل شبه إلى من هو أفقه منه. في قوله إلى من هو أفقه منه، من أين يستنبط الذي ليس عنده فهم الكتاب، الذي ليس عنده القرآن وليست عنده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيستنبط من الأسلاف والأعراف أن هذا يستنبط؟ المبتدعة من زمن قديم وهم ينكرون أهل عن أهل السنة ويلقبونهم بالحشوية، حتى قال بعضهم في المحدثين زوامل للأخبار لا علم عندهم في جيدها إلا كعلم الأبائل، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا في أحلاله أو راح ما في الغرائر. ويقول آخر أيضا يدعون أهل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم إخواني في الله، المحدثون بسبب قيامهم بخدمة الدين وبسبب قيامهم بماذا؟ في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل الذي بينوا فيه المعتزلين الرافضين الشيعين الجهمين الصوفين المبتدعة الضعيف الكذاب، جن جنون المبتدعة، جن جنون المبتدعة، حتى ماذا يا إخواننا؟ أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي، أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي. وقال بعض الشيعة في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. وهكذا يقول السبكين إنه لا يعتمد على ماذا؟ إنه لا يعتمد على الذهب، لأنه إذا ترجم لحنفيين وأشعرين لا يبقي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلين أطال في ترجمته وأطلق عنان القرم في ترجمته. قال الشوكاني لا، ولكن الرجل أشرئب قلبه بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبالبه، لم يبالبه. ففتح المحدثين المعاصرين في سعيد حواء وفي الصابوني محمد الصابوني وفي أيضا علي الطنباوي وما أشبه ذلك ليس إلا من بيان الحق. وهكذا في محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا، ليس لهوى إنما هو من أجل بيان الحق. وقد ذكرنا جملة طيبة من العلماء المعاصرين في الكلام على مقدمة شرح صحيح مسلم، وهو مسجل بحمد الله فلا نعيد الكلام فيه. أما طعنهم إخواني في الله في المحدثين فنقول كما قال الأول، أضل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا أو سد المكان الذي سدوا. فنقول لهم أضل على المحدثين من اللوم وإلا فسد المكان الذي سدوا. ما يأتي لنا واحد يا إخوان، واحد عنده أربع وظائف، أربع وظائف، وظيفة في الصباح ووظيفة بعد العصر ووظيفة في مكان آخر، ثم بعد ذلك سواء أكان من أصحاب البشوش أم من أصحاب العمائم، ما لنا ثم بعد ذلك يذبح بالمحدثين المتفرغين لخدمة دين الله ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكلامهم ليس بمقبول، ينبغي أن يعرف من يقبل منه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لا يقبل إلا من جهد فاهم لأسباب الجرح والتعديل، وإلا فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى لا أذكر أهوى له أن قاله متمثلا به: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوست وجهك بالمداد. الشخص الذي يريد يطحن نفسه في العلم يطحن نفسه في العلم مثل محمد الغزالي ومثل حسن الترابي وهو عاطل عن العلوم، ثم بعد ذلك يريد ان ينتقد المحدثين ليبرز. نعم، الجرح والتعديل لا يقبل الا من اهله، لا يقبل الا من اهله. وانا اتي لكم بمثال العبيلي ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد ان بين ترجمة علي بن المديني النيرة وانه حافظ من حفاظ الاسلام وانه اعلم اهل عصره بعلم العلل، قال: اتما لك عقل يا عبيلي تعمد الى جهابذة الاسلام ثم تطعن فيهم؟ فلو قلنا اثما لك عقل يا غزالي، او اثما لك عقل يا حسن الترابي، لكنا مصيبين تتهجمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانتم عاطلون عنها. فما يتهجم؟ وهكذا ايضا بعض جهلة الاخوان المسلمين مخزن مدخن متنتن ثم بعد ذلك يطعن في اهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا ايضا وهكذا ايضا رب شخص لا يصلي ويبغي يتصفر، هذا حديث صحيح، هذا ما يقول به العقل، وهو مسكين لا يصلي لا يصلي. وهكذا ايضا هذا جاءنا من عند الوهابية، وان شاء الله خطبة هذه الجمعة الآتية ستكون ان شاء الله في حول كلمة خبيثة بهذا العنوان ان شاء الله، في الكلام على الوهابية وعلى قول اولئك وهابية فقد اشتد ضررهم وكثر تلبيسهم على العوام. لا بد من بيان تلبيسهم ان شاء الله، ثم بعد ذلك ينشر بحمد الله. لا بد اخواني في الله، اخواني في الله، اعراضنا ودماؤنا واموالنا فداء لدين الله وفداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لابد اخواني في الله ان ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حدود ما يستطيعون او في حدود ما نستطيع، ونحن بحمد الله على الحق وامرنا واضح ودعوتنا واضحة، واولئك ليس لهم الا التلبيس والكذب والتزوير. فواجب على طلبة العلم ان يبينوا التزوير وان يبينوا كذب الكذابين، والله المستعان. ينبغي ان تكون لدينا غيرة على دين الله، ينبغي ان تكون لدينا غيرة على دين الله، وان نبين كذب الكذابين ونبين فائسر المفترين. واذا لم يقم اهل العلم وطلبة العلم من اهل السنة بهذا فمن يقوم به؟ الاخ يقول: اذا صدر خطأ او اكثر خطأ او اكثر من عالم من علماء السنة عن اجتهاد او تأويل، هل يكون ذلك داعيا للتشنيع عليه من قبل اهل السنة وبالواجب تجاهه؟ الرجل لا يشنع عليه، لكن القول الخطأ يبين واذا احتاج الى القصد أنه لا ينفر عن علمه كله، لا بد من العدالة أن يبين ما له من الخير ومن المنزلة، ثم بعد ذلك يحذر مما أخطأ فيه، يحذر مع أننا نعتقد إن شاء الله أن له أجراء. وناهيك بخطأ يكون لصاحبه أجر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم رب العزة يقول في كتابه الكريم: وفهمناها سليمان وكلا آتينا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دليل على ماذا يا إخوان؟ أن الشخص يخطئ، فأخطأ داود ناتي الآن بمثال وهو في الصحيح أن امرأتين أتتا إلى داود، ثم بعد ذلك قالت: قد أخذ الذئب ولد واحدة وكل واحد تدعي أن الولد الباقي هو ولدها، فدخلتا إلى داود فحكم به للكبرى، ثم خرجتا ومرتا بسليمان فقال: ائتوني بسكين. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أشبه بينكما نصفين. قالت الصغرى: لا ترحى، لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها وضبابي للصغرى، فخالف أبا. والحديث في صحيح البخاري: ولقد أحسن من قال. طيب، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ويقول الآخر: ولست بمستبد أخا لا تلموه على شعة أي الرجال المهذب. فكل يصيب ويخطئ، والصحابة رضوان الله عليهم قد أخطأ كثير منهم، كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخطأ أيضا كثير من الأئمة حتى إن الزمخشري يقول مبينا لبعض أخطاء الأئمة التي نسبت إليهم، يقول: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبي حصلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني فقيه حلولي ضغيب مدفن، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تلك ليس يدري ويفهم، فعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألف الناس يسلم. أنت إذا قرأت بارك الله فيك تفسير ابن كثير وهكذا فتح الباري والمحلى لأبي محمد بن حزم وغيرها من الكتب التي تذكر خلافات، تجد وهكذا أيضا نيل الأوبار، تجد أخطاء لعلمائنا السابقين. وأنا آتي الآن بمثال وهو في الصحيحين، أن من يا أخواننا أن عدي بن حاتم لما أنزل الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فصار ماذا؟ صار يضع تحت وسادته خيطين ويأكل في رمضان ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى أنزل الله من الفجر وجاء عدي بن حاتم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, وقال فقال له إن وسادك لعريض, إنه عنى الفجر. وهكذا أيضا بعض الصحابة كان يربط ماذا؟ كان يربط خيطين في شاطه, خيطا أبيض وخيطا أسود, ولا يزال يأكل حتى يتميز له هذا الخيط عن هذا الخيط حتى أنزل الله إلى الفجر. وقد ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام جملة كبيرة من أخطاء سلفنا الصالح. ثم بعد ذلك أيضا ربما يشنعون على الشخص وهو مجرد اختلاف أفهام, فالاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف أفهام. فاختلاف الأفهام حدث للصحابة رضوان الله عليهم.